الوجه الثاني يبدأ حالا. القرآن لم يحضر كتاب ثقافة، القرآن جاء كتاب كون يمس حقائق الكون على أنها واقعة، ولكنه كان يحترم العقول المعاصرة فيقول والأرض مددناها، فيحضر العقل الذي لم يكن يعرف الحقيقة يقول مددناها يعني بسطناها. إذن نقول له مددناها بسطناها على أي شكل؟ ما هو البسط؟ يأخذ أشكالا متعددة، وأنت إذا جئت إلى قطعة من القماش ولففتها على مكعب يبقى كعبت القماش، على مربع يبقى ربعت القماش، على متوازن جعلت القماش متوازيا، على كرة يبقى كورت القماش. إذا لما الحق يقول إن آيات الليل والنهار التي تظهر على الأرض يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، إذا ما دام تكوير فيكون المكور عليه وهو الأرض، يبقى لازم تكون كرة. وما معنى الكرة؟ معناها انحناء سطح، وانحناء سطح كيف يتأتى؟ شعاع البصر حين يمتد يرى شيئا ثم ينحني الشيء من مسار البصر إلى ألا يرى. ومن الذي عنده قدرة لامتداد لشعاع بصره حتى يدرك سطح الأرض إلى أن ينحني سطح الأرض؟ إذن لا يمكن بالعين المجردة أن نرى هذا الانحناء، ولكن عندما يقول الله سبحانه وتعالى والأرض مددناها، الخطاب لمن؟ الإنسان بخصوصه أم لكل الناس؟ لكل الناس. فإذا كانت الأرض مسطوحة، إذن عندما تكون مسطوحة سيبقى لها حافة ولها نهاية، والذي يقف هنا لا يجد أرضا أمامه وإنما يجد حافة، وتصبح مددناها غير واقع له. إذن لا تمتد لكل رائن أو لكل واقف على بقعة إلا إذا كانت مكورة. كل ما تمشي تكون أمامك، كل ما تمشي تكون أمامك ممدودة، ولو كانت على غير كرة لا تكون مددناها، يبقى مددناها الذي أخذها على دليل أنها مسطوحة أصبحت دليل على أنها مكورة أيضا. فنحن حين علمونا معرفة مقياس محيط أي دائرة، علمونا كيف أن نأتي بخيط وأن نمرره على المحيط ثم نقيس الخيط على المسطرة نعرف المحيط. وعلمونا طريقة أخرى، أن نحضر الفرجار ونقسم المحيط إلى مستطيلات صغيرة ملي أو 2 ملي، ونعد عددها ونضربه في 2 ملي يطلع المحيط. ولكن حين أخذت بالفرجار مستطيل على المحيط أخذت 2 ملي، 2 ملي هذه مستطيلة، مستطيلة لكن إذا كانت الدائرة محيطها يكبر، إذن فالمستطيل كلما كبر المحيط يبقى المستطيل المكون للمحيط، هذا كل ما تبرز الدائرة يبقى المستطيل أطول. إذن بالنسبة لدائرة الأرض مستطيلها الذي هو قطاع فيها، هذا يعني مستطيلها الذي هو قطاع منها هذا قدر كم؟ يبقى أكتر من مستوى البصر ومن مرمى. إذن فلا يمكن أن ترى رأي العين. إذن فالتلميذ أو المربى حينما يسمع هذا يعجب بدينه ويعجب بقرآنه الذي مس هذه الحقائق. وهل كان لمحمد صلى الله عليه وسلم معرفة هذه الحقائق؟ أكان يجازف محمد ليضع هذه الحقائق وبعد ذلك يأتي الكون بحقائق أخرى فتكذبه وينصرف الناس عن دينه؟ لا، إن محمدا لم يأتي بشيء، ولكن القرآن آيات الله والكون آية الله، وما دام هذه آية الله وذلك آية الله فلا بد أن تنطبق. محمد يقولها وهو واثق من انطباقها في المستقبل على ما يقوله القرآن، لأنه ليس من عنده ولكنه من عند خالق هذا الكون وقائل ذلك القرآن. فإذا ما تجاوزنا هذه المسألة إلى الدوران، وهذه معقدة جدا لأن الناس لا يرون الأرض وهي دائرة به، لذلك لا يزال كثير من الناس إلى الآن لا يصدقون هذه الحكاية. نقول له لماذا؟ لأنني أراها ثابتة. نقول له والله عجيب، كيف تعرف حركة المتحرك؟ لا نعرف حركة المتحرك إلا إذا قيس إلى ثابت. لا يمكن أن تعرف أن هذا الشيء متحرك إلا إذا قسته إلى ثابت. الإنسان والسفينة كيف يعرف أنها سائرة؟ إذا رأى الجبل أمامه وبعد ذلك رأى الجبل الثابت على الشاطئ الآخر، بعد أن كان بينه وبينه خط عمودي أصبح بينه وبينه خط مائل، وبعد ذلك كل ما تبتعد السفينة الخط المائل يزيد، كل ما يبتعد الخط المائل يزيد. يبقى أنا عرفت نفسي أني متحرك عندما قست نفسي ثابت. ولكن إذا كانت الأرض متحركة بما عليها، فما هو الثابت الذي يمكن أن تقيس به حركة الأرض؟ لا يمكن. هب أننا في غرفة والغرفة مقفلة، وبعد ذلك هذه الغرفة موضوعة هندسيا على شكل آلة تدور كالراحة. إذا كانت الغرفة مغلقة ونحن جالسون فإننا لا ندرك هذه الحركة، فمواقعنا لأنفسنا لا تتغير، هذا أمامي وهذا جانبي على الشمال وهذا على اليمين. ولكن إذا فتحنا نافذة في الغرفة ورأينا شجرة، ورأينا الشجرة تبدو مرة ثم تختفي، عرفنا أننا نتحرك. إذا لا نعرف حركة المتحرك إلا إذا قيس إلى ثابت. فما دامت الأرض تتحرك بما عليها فلا يمكن أن نعرف الحركة، ولكن ثبت أنها متحركة. يتعرض القرآن لمثل هذه القضية التي تخالف العقول الفطرية التي عاصرت القرآن، فيبقى الحق سبحانه وتعالى يمسها مسا بحيث لا يخدش العقل المعاصر، ولكنه يعطي العقل المعاصر زاده أيضا، فيأتي الحق سبحانه وتعالى ويمر على المسائل مر الكرام ويقول جعل فيها رواسي أن تميد بكم، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. الله. إذن ألقى في الأرض رواسي جبالا خوفا من أن تميد. الميدان هو الاضطراب، لأن الأرض مخلوقة على هيئة الثبوت. ما الذي كان يعرضها أن تميد أو تتحرك؟ ما دام حتى لا تميد فهي مخلوقة على هيئة الحركة، والجبال مجعولة مثقلات فيها. ولكن كيف عرفت؟ فيأتي نيوتن بقوانين الحركة. القانون الثاني مثلا، الجسم المتماثل في الكثافة حول محور لا يميد ولا يضطرب إذا دار حول هذا المحور. ويأتي كل جسم متحرك لا يتغير لا في اتجاهه ولا في مقداره إلا بما يغير من هذا الاتجاه والمقدار من قوة أخرى. الله. إذن الأرض تدور بشكل منتظم بدليل الزمان، نرتبه على هذه الدورة فيكون مضبوطا. إذن فمعنى ذلك تعطينا نظريتين. الأولى أن كتلة الأرض في أي قطاع من قطاعاتها مساو للآخر، يعني إذا جئت وبنيت عمارة 20 مليون طن فإنك إن وجدت ثقلا في مكان فتأتي بتعويض يعوض هذا الثقل، فيخفف شيء من هنا ويثقل شيء من هناك، وتسمى بالقوة الطاردة. لو لم تكن كذلك لحين دارت وأي شيء يزيد عن الكثافة يطرح خارجا. إذا أتيت بشيء كالكرة ووضعت عليه شيئا آخر مخالفا لكثافته وتديره يندفع للخارج، كانت العمائر وناطحات السحاب. لو لم تكن هذه القضية ثابتة كانت طارت من على الأرض. إذن هذه المسألة مسها الله سبحانه وتعالى أين؟ ألقى فيها رواسي أن تميد بكم. وجاء في آية أخرى فقال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. الله. إذن مر الجبال كمر السحاب. هل السحاب يتحرك بذاته؟ لا يتحرك إلا بالرياح. إذن حركة السحاب حركة تابعة لحركة الرياح. إذن حركة الجبال تابعة أيضا، وما دامت ثابتة وراسية كالأوتاد في الأرض إذن لابد أن تكون حركة الجبال تابعة لحركة الأرض. فيحضر واحد ويقول هذا يوم القيامة، نقول له أفهم النص هكذا وترى الجبال تحسبها جامدة؟ وهل يوم القيامة يكون حسبان أم يقين؟ بل يقال تحسبها بظن أم أنها على هذه الحالة؟ إذن يوم القيامة يكون يقينا. هل يوم القيامة امتنان بصنعة الله؟ الامتنان بصنعة الله إنما يأتي من أجل الاعتبار في الإيمان. يقول لك سياق الآية يدل على أنه يوم القيامة، كيف هذا؟ يقول يا أخي الآية تقول ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. نقول له تكلم عن القيامة ثم نقلنا من القيامة إلى أمور دنيوية، لأن كون الليل نسكن فيه والنهار مبصرة هذه آية، ولكن الحق أراد في آية أن يأتي لنا بالهول الذي يأتي يوم القيامة. يقول لك تنبه له جيدا، وبعد ذلك يأتيك إلى آية إيمانية، وبعد ذلك قال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وبعد ذلك يقول من جاء بالحسنة، ومن جاء بالحسنة مقره في الدنيا أم الآخرة؟ من جاء بالحسنة فله خير منها، هذا مقره الدنيا، إذن فالحق ينقل فيها صورة الهول المفزع يوم القيامة، وبعد ذلك ينقلنا إلى آية إيمانية، لأنه إذا تخيل الإنسان الأمر المفزع بعد ذلك أراد أن يتمسك بما ينجيه من ذلك الأمر المفزع فيلقي له ولو آية الإيمان بعد ذلك، لأن النفس تكون معدة ومهيئة إلى مثل هذا. إذن فيجب على المربي ألا يغفل دينه عن منهج تربيته في أي مادة من المواد. عليه مثلا عندما يذكر التاريخ، تاريخ قدماء المصريين، يقول يا أخي تاريخ قدماء المصريين لم يكتشف إلا بعد أن اكتشف حجر رشيد، وحجر رشيد هذا وهو الذي اكتشفه شامبليون في الحملة الفرنسية، وبعد ذلك عندما حلت رموزه عرفوا ذلك التاريخ. لكن مثلا إذا جئت بالقرآن عندما حضرنا نقرأ التاريخ وجدنا أنه كان فيه ملوك سموهم فراعنة، وبعد هذا جاءت فترة سموهم ملوكا لا فراعنة، ثم جاءت فترة ثانية سموهم فراعنة، فالتاريخ يقول ذلك، ولذلك سموهم ملوك الرعاع والهكسوس، كانت هذه فترة مرت على الفراعنة. إذن يقول لك انظر للقرآن قبل حجر رشيد، فيه ما يدل على هذه الدلائل. عندما يتكلم عن قوة فرعون والمعاصرين لعاد وثمود سماهم الفراعنة، وحينما تكلم عن القوم المعاصرين لموسى سماهم فراعنة، ولكن يوسف كان قبل موسى، حين تكلم عن ملوك مصر لم يتكلم على أنهم فراعنة، إنما تكلم عنهم بأنهم ملوك. اقرأ قول الله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. أيام عاد وثمود سماهم، وبعد ذلك في أيام موسى قال اذهبا إلى فرعون، لكن في أيام يوسف لم يقل ذلك. لو كانت المسألة كلاما عن ملوك مصر كلاما عاما كان سماهم كلهم فراعنة، ولكن جاء وقال الملك ائتوني به وقال الملك إني أرى، لم يقل فرعون. إذن هذه دلالات في التاريخ، لو أنك نبهت تلميذك إلى أن القرآن قدمها قبل أن يكتشفوا حجر رشيد وحل رموزها شامبليون، إذن تعرف أن الذي تكلم بهذا القرآن هو الرب العالم بالأشياء على وفق ما تكون الأشياء. وحين لا ينفصل العلم الذي يعلمه المربون في أي فن من فنونه ولا في أي لون من ألوانه عن الله، ويكون قد أدى العلم ثمرته المطلوبة منه، وخاصة في أمة إسلامية، وبذلك يظل الإعجاب في القوم المسلمين في دينهم غير مفتونين بما يفد عليه من حضارات الغرب، فهم يسحبون هذا الإعجاب على غيرها من المبادئ التي تشوه دينهم والتي تحرفه والتي تدعوهم إلى أن يتخلصوا من منهجه ومن أسلوبه. قيمة العلم التطبيق. حين ذلك يجب أن يعلم المعلم إلى أنه ليس قيمة للعلم فيما يعلم الإنسان إلا أن يخرج العلم إلى حيز الوجود والتطبيق. تعلمك للفضيلة لا يعني فعلها كما ذهب سقراط، بل علمك بالفضيلة إن لم تفعلها تكون شهادة ضدك أكثر مما لو تجهلها. إذن فيجب أن يعلم أن العلم إنما يكون له الشرف إذا ترجم ذلك العلم إلى تطبيق، وإن ظل علما نظريا فلا فائدة منه. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. العلم لابد أن يسير إلى تطبيق عملي. التطبيق العملي هذا لابد أن يكون في المربي الأسوة، بحيث لا يفهم المربى أن هناك علما تحشى به الرؤوس وهناك سلوكا منفصلا آخر على غير مبدأ ذلك العلم، لأنه حين تنفصل الكلمة عن السلوك انهدرت قيمة القيم وقيمة العلم. تفرض أنك تربي ولدك طيلة عمرك على نظرية الكذب، شيء ضار، والكذب صفة خسيسة، وتعلمه الصدق وفضائل الصدق. ثم بعد ذلك جاء إنسان فطرق بابك فقلت لولدك قل له أبي موجود، فتهتز كل القيم، ويستقر في ذهن الولد أن هناك كلاما يقال وأن هناك عملا يفعل، وحين ينفصل السلوك عن الكلمة فذلك هو الفساد المطبق الذي لا يمكن علاجه أبدا. فأنت حين تتعلم الصلاة والصيام وبعد ذلك يراقبك ولدك مراقبة غير مقصودة وجلس معك والظهر أذن والعصر جاء بعده، وبعد ذلك لم يرى منك أنك تقوم للصلاة، علم أن هناك كلاما يقال وأن هناك فعلا يفعل وأن هذا لا ضرر منه، وبذلك تكون الأسوة أسوة. فإذا ما كانت الأسوة سيئة انهدمت قيمة العلم وانهدمت قيمة المعرفة. وأيضا يجب على المربي أن يعلم مرباه أنني لست أعلمك إلا لأنني أتعلم، فلو لم أتعلم كل يوم لما استطعت أن أعلمك كل يوم. وحتى لا يصيب العالم الذي يعلم شيء من الغرور، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإن ظن أنه قد علم فقد جهل، يصبح جاهلا. ولذلك يأتي إقبال ويصور هذا المعنى تصويرا رائعا جميلا حتى يمنع عن العلماء آفاتهم، وهو الغرور بما يعلمون. قال لك إن العالم الذي يكون مغرورا بعلمه هذا دل على ضيق أفقه، لو أفقه واسع كان كل طرح في الأفق من العلم يقول الأفق محتاج. الأفق واسع لكن الأفق ضيق عقله، إن حشرت فيه كم قضية من العلم فامتلأ. فقال إقبال قالت النفس قد علمت كثيرا، قلت هذا الكثير نذر يسير، تملأ الكنوز غرفة من محيط فيرى أنه المحيط الكبير. حين يكون المربي على ثقة من أنه علم بعض العلم وسيعلم البعض الآخر، من هنا تترقى سلسلة المعارف، لأنه لو ظل كل علم على ما هو لوقف دولاب الحياة ووقفت مراحل الحياة. فحين يكون المعلم والمربي يقظا يتولى كل ملكات النفس البشرية التي أمامه بغذائها وبقوتها، وكلما دمجه بالمجتمع الذي يعيش فيه دمجا على منهج دينه الذي يؤمن به، فذاك هو المربي الناجح. ويكون خيرا من ذلك لو أنه أسوة عملية تطبيقية تجعل المربي يحترم الكلمة، لأن لها مدلولا في واقع الناس وفي حياتهم. الفصل السادس: الإعجاز البياني والعلمي للقرآن. القرآن هو كلام الله، والكون خلق الله، وما دام الذي خلق الكون هو الذي قال ذلك الكلام، فيجب بداهة ألا تتعارض حقيقة قرآنية مع حقيقة كونية. وفي ذلك يلفتنا الحق بقوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما دام القرآن من الله فحقائقه يجب أن تنسجم مع حقائق الكون. والقرآن جاء كتاب منهج ومعجزة. ومعنى معجزة أنه أمر تحدى به العرب فيما نبغ فيه، والعرب أمة لها غرام بالبيان وبالكلمة والآداء. ما عرفنا أمة من الأمم كالعرب صنعت لأساليبها معارض وأسواق، ويجتمع الشعراء والخطباء ليتفاضلوا فيما بينهم في الآداء البلاغي، ويأتي حكام ليحكموا لهذا على هذا. كل ذلك يعطينا أبلغ الدلالة على أن في مقدمة ما تميزت به الأمة العربية من مواهب موهبة البيان. الإعجاز البياني في القرآن. ولا زال الإعجاز مشروطا فيه أن يتحدى الله القوم الذي يرسل إليهم الرسول في أهم ما نبغوا فيه، فكان ولا بد أن تكون معجزة محمد صلى الله عليه وسلم هي الأداء البياني في القرآن مع الأداء البياني السمو المنهجي في ذلك البيان. والعرب حينما استقبلوا القرآن تحداهم الله أن يأتوا بمثله، فلما عجزوا تحداهم أن يأتوا بعشر سور، فلما عجزوا تحداهم أن يأتوا بسورة. وهذا ترقا في الإعجاز، وإن كان في ظاهره تقليل للقدر المطلوب أن يأتوا به ردا على ذلك الإعجاز، لأنك إذا ضيقت على الخصم المطلوب منه فقد ترقيت معه في حدود إعجازه. والعرب أول الأمر استقبلوا هذه المسألة لا بأذواقهم البيانية ولا بملكاتهم الفصاحية، ولكنهم استقبلوا ذلك بالإنكار أن يكون محمد هذا هو الرسول، بدليل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذن فلا اعتراض لهم على القرآن، والقرآن قد أخذ بألبابهم وأخذ بأفكارهم، وإنما الخلاف فقط لماذا هذا الرسول بالذات. إذن فقد نقلوا الموضوع عن أصله، لأن الموضوع أنه تحداهم بالقرآن. فما داموا قد قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فكأن الخلاف في من جاء على يده القرآن. حدث هذا من بعض الفئات، نعم من بعض الفئات من الكافرين. وبعد ذلك نجدهم يترددون، فمرة يقولون سحر، فنقول لهم: فهل المسحور له خيار مع الساحر؟ إذا أراد الساحر أن يسحر إنسانا، أيستطيع المسحور أن يتأبى على ذلك السحر؟ فإذا كان قد سحر قوما فلماذا لم يسحركم أيها المخالفون؟ إن في ذلك نرد عليهم في أنه ليس بسحر، ولو كان سحرا لسحركم أنتم أيضا، إذن فهو ليس بسحر. ومرة أخرى يقولون إنه شعر، فنقول: قارنوا أسلوب القرآن وأسلوب الشعر، وأنتم أبصر الناس بالأساليب، أذلك القرآن من نوع الشعر؟ ومرة يقولون كهانة، نقول: فقارنوا بين أسلوب الكهانة وبين أسلوب القرآن، بين سجع الكهان وسجع القرآن، قارنوا بين هذا وهذا. إلا أن القرآن حين يعرض ذلك يعرضه عرضا مدللا تدليلا تقتنع به النفس الطبيعية الصافية، فماذا يقول؟ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. هنا يختم الآية الأولى بقوله تؤمنون، والآية الثانية يختمها بقوله تذكرون، مع أن المقام واحد. وأي إنسان بسيط في الأساليب يستطيع إن جاء إلى أسلوب القرآن وأسلوب الشعر فلا يمكن أن يقول إن هذا القرآن من الشعر، لأن الشعر له وزن ومقفى وله تفعيل وله موسيقاه الخاصة، وهذا ليس منه. إذا قلت إن هذا القرآن شعر فليس عندك إيمان قطعا. ولكن أسلوب الكهانة أسلوب نثر وفيه سجع، والقرآن نثر وفيه سجع، ولكن الذي يتذكر موضوعات القرآن يجد فارقا كبيرا، إذن فذلك هو التذكر الذي يؤتى به. وبعد ذلك تورطوا ورطة كبيرة جدا في أنهم أبانوا عما في نفوسهم، لأن أسلوب القرآن قد أخذهم وقد غلبهم وقد خروا له ساجدين. فماذا قالوا؟ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. أذلك منطق يقوله عاقل؟ العاقل يقول إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. وقالوا أيضا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. إذن فقد أقروا أخيرا أنه جاء بالهدى، ولكنهم خافوا إن اتبعوه أن يتخطفوا. إذن فهم تورطوا، وبعد ذلك غلبهم الحق فقالوا الكلمة الصريحة الأسلوب البياني للقرآن. ما دام جاء لأمة بيانية فلا بد أن يكون مستوعبا للأداء البياني بكل صوره وبكل معطياته. انتهى الشريط الثامن من كتاب هذا هو الإسلام، وللكتاب بقية على الشريط التاسع.